أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل في الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المبحث الخامس، في مبحث التعبد والتوصل. هل أن الأصل في الواجبات عند الشك هو التعبدية أو التوصلية؟ قلنا أن المصنف قبل أن يدخل في تفاصيل البحث يذكر جملة مقدمات. المقدمة الأولى في تعريف التوصل والتعبدي. الواجب التوصلي هو ما كان الغرض الداعي لأمر المولى بالفعل فيه يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل. واجب التوصلي، كل واجب لابد إلى من غرض. في الواجبات التوصلية الغرض الذي يدعو الآمر لأن يأمر بالفعل فيه في ذلك الواجب يكون مترتبا على مجرد الفعل، مترتبا على مجرد وجود الفعل خارجا بأي نحو كان وكيفما كان. كيفما كان الفعل، كيفما تحقق الفعل، يتحقق الغرض المترتب على ذلك الفعل، سواء كان بقصد القربة أو لم يكن بقصد القربة، الغرض يتحقق. قصد القربة ليس أمرا معتبرا في تحقق الغرض الذي يدعو إلى الأمر بالفعل. نعم، قصد القربة لا يكون مانعا، لا يكون مانعا من الامتثال، ولا يكون مخلا بالامتثال. صحيح إحنا من ناحية نقول أن قصد القربة غير معتبر بالواجب التوصلي، فالغرض الذي يدعو لإيجاب الفعل يترتب على مجرد تحقق الفعل كيفما كان، سواء كان بقصد القربة أو لم يكن بقصد القربة، الغرض يتحقق. لكن من ناحية نقول قصد القربة لا يكون مانعا، بل بالعكس يكون موجبا لترتب الثواب وموجبا لترتب الأجر عليه. فقصد القربة لا يكون معتبرا في الواجب التوصلي، لكن في نفس الوقت لا يكون مانعا بحيث يسقط الأمر بالفعل ولو لم يقصد القربة، وهكذا يسقط الأمر بالفعل وإن قصد القربة. فقصد القربة لا يكون شرطا كما لا يكون مانعا. كما في دفن الميت، الغرض من دفن الميت، احنا قلنا أن تعريفنا للواجب التوصلي منوط بالغرض، بملاحظة الغرض. الغرض من دفن الميت هو المواراة، هو أن يوارى الميت الثرى بحيث يؤمن عليه من السباع، السباع لا تصل إليه، كما لا تخرج الرائحة إلى الناس ليهتك الميت أو يتأذى الناس بالرائحة. هذا الغرض، الغرض هو مواراته بحيث لا تبرز رائحته كما لا يمكن أن تصل السباع إليه، حفاظا عليه من الهتك وحفاظا على المؤمنين من الأذية. إذا حصلت المواراة بتلك الطريقة خلص حقق الغرض، وبذلك يسقط الأمر بوجوب دفن الميت بقطع النظر عن كيفية صدور ذلك الفعل، سواء كان الدفن صادرا بقصد القربة أو لم يكن صادرا بقصد القربة. كما لو كان صادرا مثلا رياء والعياذ بالله، أيضا يتحقق الغرض، وأيضا يسقط الأمر بوجوب الدفن. فالغرض الذي يدعو إلى إيجاب الواجب التوصلي يترتب على مجرد وجود الفعل خارجا ولو لم يكن بقصد القربة، هذا الواجب التوصلي. الواجب التعبدي هو ما كان الغرض المترتب، الغرض الداعي إلى المولى، الذي يدعو المولى للأمر بالفعل ولإيجاب الفعل، فيه ما يكون الغرض مترتبا على الفعل بقيد قصد القربة. لا يترتب الغرض إلا إذا صدر الفعل بقصد القربة، ولا يتحقق الغرض على الفعل وعلى وجود الفعل كيفما كان ومجرد وجود الفعل، بحيث لا يسقط الأمر بالفعل إلا إذا جيء بالفعل متقربا به إليه تعالى. وأمثلة هذا واضحة، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك. هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى قلنا الغرض منها بيان وتعريف التعبدي والتوصلي، وشفنا أن المائز بين التعبدي والتوصلي إنما يكون بالإحاض الغرض. الغرض إذا كان مترتبا على مجرد وجود الفعل كيفما كان، كان الواجب تعبديا، وكان الوجوب عفوا كان الواجب توصليا، وكان الوجوب توصليا. وإذا كان الغرض لا يتحقق ولا يترتب إلا على الفعل بقصد القربة، كان الوجوب تعبديا. فالمائز بالإحاض الغرض، هذا راح نرجع إلى بعض الشيء ننبه على شيء يرتبط بذلك. هاي المقدمة الأولى. قال لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، إحداها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل. شوفوا المناط على الغرض، ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، بمجرد حصول الفعل المأمور به، ويسقط بمجرد وجوده، ويسقط يعني الأمر، ويسقط الأمر بمجرد وجود الواجب. بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، لا يكاد يحصل بمجرد حصول الواجب، بل لا بد في سقوطه، في سقوط الأمر، في سقوط الوجوب وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى. هاي المقدمة الأولى كانت في بيان وفي تعريف التعبدي والتوصلي. المقدمة الثانية، هاي المقدمة معقودة لتحقيق أن قصد القربة هل هو معتبر في العبادات عقلا أم شرعا. احنا فرغنا إلى الآن أن قصد القربة معتبر في العبادات، قلنا العبادة هي ما يكون الغرض، العبادة هي ما يكون الغرض المترتب على الفعل، لا يترتب إلا إذا جيء بالفعل بقصد القربة، هذا فرغنا منه. فإذن لابد في العبادات من قصد القربة، قصد القربة معتبر في العبادات. الآن نسأل في هاي المقدمة نحقق، هل أن قصد القربة المعتبر في العبادات هل يكون معتبرا شرعا، أو أن قصد القربة المعتبر في العبادات معتبر عقلا؟ هذا اللي يريد نبينه في هاي المقدمة. مثلا هل يمكن للشارع أن يقول ادفنوا موتاكم بقصد القربة؟ يمكن للشارع أن يقول ذلك وحينئذ يكون قصد القربة معتبرا شرعا كما في كل ما يعتبر شرعا من الأجزاء والشرائط؟ هل يمكن أن يقول أعتق رقبة بقصد القربة الشارع؟ يمكن أن يقيد بقصد القربة، بحيث يكون قصد القربة قيدا أو شرطا، ما لنا علاقة بنحو أخذ قصد القربة، لكن هل يمكن للشارع أن يأخذ قصد القربة سواء كان على نحو الشرط أو كان على نحو الجزء، سواء كان على نحو الجزء كما يأخذ الفاتحة جزءا في الصلاة؟ الشارع بإمكانه أن يقول صلي بالفاتحة بحيث تكون الفاتحة جزءا من الصلاة الواجبة، هذا ممكن. هل يمكن أن يأخذ قصد القربة كجزء في العبادة كما أخذ السورة جزءا في الصلاة أو لا؟ هل يمكن أن يأخذ الشارع قصد القربة شرطا مثلا في العبادة كما أخذ الاستقبال والطمأنينة مثلا في الصلاة؟ الاستقبال شرط في الصلاة، هل يمكن أن يشترط كما اشترط الاستقبال؟ هل يمكن أن يشترط قصد القربة أو لا؟ هاي المقدمة معقودة لبيان ذلك. إن قلنا بإمكان ذلك، إذا قلنا بإمكان أخذ الشارع قصد القربة في العبادات، في الأمر بالعبادات شطرا أو شرطا، فحينئذ في مقام الشك، لا تنسون احنا كل كلامنا في مقام الشك، في حالة الشك، ففي حالة الشك يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. إذا أمكن للشارع أن يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر بالعبادة، ففيما إذا شككنا هل أن العتق مثلا عبادة أو لا، أمر تعبدي أو أمر توصلي، حينئذ يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق كما نتمسك بالإطلاق في سائر ما يشك في اعتباره، كما لو شككنا في وجوب السورة ابتداء ما ندري هل أن السورة واجبة في الصلاة أو ليست بواجبة، شو نسوي؟ نتمسك بالإطلاق، نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة، نقول أقيم الصلاة، الشارع المقدس أمر بالصلاة، هو في مقام البيان ولم يبين جزئية السورة من الصلاة، فنتمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في جزئيته. هكذا إذا شككنا في اعتبار الطمأنينة أيضا نقول الشارع أمر بالصلاة ولم يقيد الصلاة بالطمأنينة، مع أن الشارع متمكن من التقييد، يمكن أن يقول صلوا مع السورة، صلوا مثلا مع الطمأنينة، هو يمكن أن يقيد ولم يقيد، يستكشف من ذلك عدم إرادة السورة والطمأنينة. نفس الكلام نقوله في قصد القربة، بناء على إمكان أن يأخذ الشارع المقدس قصد القربة في متعلقات الأوامر العبادية، إذا أمكن ذلك حينئذ يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، ونتيجة ذلك هو أن الأصل في الواجبات التوصلية، الأصل في الواجبات التوصلية، لأن الشارع المقدس إذا قال أعتق رقبة وأطلق ولم يقيد بقصد القربة، مع تمكن من ذلك يمكن إلى أن يقيد بقصد القربة، حينئذ نقول إذن الشارع لا يريد قصد القربة، إذا لم يريد قصد القربة يعني ذلك أن العتق أمر توصلي وليس عبادة. فإذن نقول بناء على الإمكان النتيجة هي أن الأصل في الواجبات التوصلية، إحنا نريد نوصل إلى هاي النتيجة. إحنا شنو غرضنا من المبحث الخامس؟ غرضنا أن نأسس قاعدة، هل أن الأصل في الواجبات عند الشك الأصل في الواجبات التوصلية أو التعبدية؟ قلنا بناء على الإمكان النتيجة هي أن الأصل في الواجبات التوصلية، هذا إذا قلنا بالإمكان. أما إذا قلنا بالاستحالة وأن الشارع المقدس ما يمكن إليه أن يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن التمسك بالإطلاق قرينة الحكمة، والتمسك بالإطلاق إنما تتم إذا كان المتكلم متمكنا من التقييد ولم يقيد، يفهم من ذلك أن المتكلم لا يريد القيد، عدم ذكر القيد مع تمكن المكلف من أن يذكر القيد هذا قرينة على أن المتكلم لا يريد التقييد. أما إذا لم يتمكن أساسا المتكلم من التقييد فحينئذ لا يفهم من ذلك عدم إرادة التقييد ولا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن عدم ذكر القيد لا يكون منحصرا في عدم الإرادة، عدم ذكر القيد قد يكون لأجل أن المتكلم يريد التقييد لكن لا يتمكن من التقييد، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. زين، ففي مقام الشك ما العمل؟ نقول إذا دار أمر الواجب بين التوصلية والتعبدية فحينئذ يستقل العقل، يحكم العقل بلزوم قصد الامتثال، بلزوم قصد القربة. احنا نقول الشارع المقدس قال اعتق رقبة. شوفوا اخواني، احنا كلامنا فيما اذا كان هناك واجب حتما، اكو واجب، لكن الشك في شنو؟ الشك في صفة هذا الواجب، هل أن هذا الواجب واجب توصلي أو واجب تعبدي؟ كون واجب أمر مفروغ عنه، وإنما نشك في كيفية جعل ذلك الواجب وفي صفة ذلك الواجب، هل أن الواجب واجب توصلي أم أن الواجب واجب تعبدي؟ فإحنا فارغين من وجود واجب. نقول في مثل تلك الحالة إذا استحال على الشارع أن يقيد بقصد الامتثال ولم يتمكن من التقييد بقصد الامتثال حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لكن مع ذلك إذا دار الأمر بين التعبد والتوصل العقل يستقل بلزوم قصد القربة، وذلك لأن المكلف يعلم بأصل وجوب الواجب، وبالتالي هو يعلم بوجود غرض للشارع. يقول الشارع قال أعتق رقبة، فإذا العتق واجب، وخلف هذا الواجب هناك غرض، هناك غرض للمولى. العقل إذا أدرك وجود غرض للمولى وعلم بوجود غرض للمولى تنجز ذلك الغرض على العبد تماما. شلون نقول أن المكلف إذا علم بوجود واجب تنجز ذلك الواجب عليه؟ أحيانا لا، إنما يعلم بوجود غرض، هذا الغرض أيضا يتنجز على المكلف على العبد، فلا بد له من الخروج عن عهدة ذلك الغرض. يقول أكو غرض ملزم للمولى يعلم بوجود، طبعا يعلم شنو؟ يعلم إجمالا، يعلم إجمالا بوجود غرض، هو لا يحدد نحو هذا الغرض ولا يعلم حدود هذا الغرض، لكن الذي يعلم به هو وجود غرض ما للشارع المقدس، هذا غرض ملزم، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل، العقل يستقل بلزوم الخروج عن عهدة ذلك الغرض. وكيف يخرج المكلف عن عهدة ذلك الغرض؟ لا يخرج عن العهدة إلا إذا جاء المكلف بالفعل بقصد القربة، مقيدا بقصد القربة، هو حينئذ يطمئن، يقول أنا أعلم قطعا أنني حققت غرض المولى. أما إذا جاء المكلف بالعتق مثلا من دون أن يقصد القربة هو لا يحرز تحقق الغرض. ليش؟ الاحتمال أن يكون قصد القربة له مدخلية، له دخالة في تحقق غرض المولى، فالعقل يستقل حينئذ بلزوم الإتيان بقصد القربة، وحينئذ العقل ينادي المكلف أن لا بد لك من أجل تحصيل الإطاعة، لا بد لك من أن تقيد الفعل الواجب بقصد القربة، ونتيجة ذلك نتيجة أن الأصل في الواجبات شنو؟ العبادية. الأصل في الواجبات العبادية، لكن شنو؟ لكن بحكم العقل، بحكم العقل لا بحكم الشرع، لأننا نفترض أن الشارع لا يتمكن من تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر. ومنه يظهر من خلال هذا الكلام يظهر أن تحقيق إمكان تقييد الواجب شرعا وعدم إمكان تقييده بقصد القربة، يعني تحقيق هاي المقدمة، هو العمدة في مسألة التعبدية والتوصلية. يعني هاي المقدمة الثانية هي العمدة، هي الركيزة، هي الأساس في هذا المبحث الخامس، تحقيق الأصل في التعبدية والتوصلية. لأن شفنا احنا أن النتيجة تتأثر أولا وبالذات بإمكان واستحالة التقييد، هل يمكن للشارع أن يقيد؟ إذا أمكن فالنتيجة أن الأصل التوصلية، وإذا لم يتمكن فالنتيجة أن الأصل التعبدية، لكن بحكم العقل لا بحكم الشرع. فهاي المقدمة الثانية وتحقيقها هي العمدة في هذا المبحث. يعني إذا توصلنا إلى نتيجة في هاي المقدمة، النتيجة تكون سهلة المأخذ، نتيجة تكون واضحة تقريبا. زين، قبل الجواب عن إمكان واستحالة تقييد الشارع بقصد القربة، نقول قصد القربة يطلق ويراد منه أحد معنيين، يطلق قصد القربة ويراد منه قصد الامتثال، ويطلق أحيانا قصد القربة ويراد منه الإتيان بالفعل لأجل حسنه أو لأجل كونه ذا مصلحة أو باعتبار إضافته إلى الله تعالى. فعندنا معنيين لقصد القربة، قصد القربة مرة يكون بمعنى قصد الامتثال، يعني قصد امتثال الأمر. يعني من واحد يقول أصلي قربة إلى الله، يعني شنو؟ يعني أصلي قاصدا امتثال الأمر بالصلاة، فقصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، هذا المعنى الأول. معنى الثاني يكون قصد القربة بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه، يقول أصلي لحسن الإتيان بالصلاة، مو قاصدا امتثال الأمر بالصلاة، أصلي لكون الصلاة ذات مصلحة، لأن الشارع لا يأمر بشيء إلا إذا كان ذا مصلحة. أصلي مضيفا الصلاة إلى الله عز اسمه. فمرة يطلق قصد القربة ويراد منه قصد امتثال الأمر، وتارة أخرى يطلق قصد القربة ويراد منه الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى. فالكلام يقع في هذين المعنيين، أولا نتكلم عن إمكان تقييد الواجب العبادي بقصد القربة بمعنى قصد الامتثال، ونفرغ منه نطلع بنتيجة إمكان أو استحالة. ثم بعد ذلك نجي إلى المعنى الثاني، هل يمكن تقييد الواجب العبادي بقصد القربة بالمعنى الثاني الحسن أو المصلحة أو له تعالى أو لا؟ الكلام فعلا يقع في الأول، كلامنا اليوم في الأول فقط، قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر. هل يمكن تقييد الواجب العبادي بقصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر أو لا يمكن؟ المصنف يقول بالاستحالة، يستحيل تقييد الأمر بالصلاة مثلا بقصد امتثال الأمر بالصلاة، هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون قصد القربة بالمعنى المذكور قيدا للمتعلق. للمتعلق، مو عندنا أمر تعلق بشيء، تعلق بواجبين، ما يمكن أن يكون جزء من متعلق الأمر قصد امتثال الأمر، هذا أمر غير ممكن. ما يمكن الشارع يقول أعتق رقبة بقصد القربة
يعني شنو قصد القربة؟ يعني أعتق رقبة بقصد امتثال الأمر. ما يمكن أعتق، هذا أمر تعلق بشنو؟ تعلق بالعتق زائدا قصد امتثال الأمر بالعتق، فيكون الأمر متعلق بمجموع مركب، الجزء الأول ذات العتق، والجزء الثاني قصد امتثال الأمر بالعتق. المصنف يقول هذا أمر ما يمكن، أمر مستحيل، لا يمكن تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر. ويذكر المصنف حسب ما يظهر من عبارته يذكر محذورين، يذكر محذورين يلزمان لأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. المحذور الأول، طبعا هذا قضية استحالة أخذ قصد القربة، هذا قرب بتقريبات متعددة، مرت علينا بعض التقريبات في أصول المضفر وربما في كتب أخرى. اللي يهمنا أن نبين مقصود المصنف، المصنف على ما يبدو ذكر محذورين، شوفوا هذين المحذورين. المحذور الأول يقول إن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر على أن يكون جزءا من المتعلق، هذا يلزم منه كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا بلحاظ شيء واحد، أن يكون عندنا شيء واحد بلحاظ شيء واحد، مرة يكون متقدما مرة يكون متأخرا، وتقدم الشيء وتأخر على شيء واحد هذا أمر مستحيل. طبعا تقدم الشيء وتأخر بلحاظ شيئين متعددين هذا ما بمحذور، أن يتقدم زيد على عمرو ويتأخر على بكر هذا ما بمحذور، لكن أن يكون زيدا متقدما على عمرو متأخرا عن عمرو نفسه هذا أمر غير ممكن. بيان ذلك، بيان ذلك أنه لو كان قصد الامتثال مأخوذا في متعلق الأمر وقال المولى مثلا ادفنوا موتاكم بقصد امتثال الأمر، فيلزم من ذلك أن يكون قصد امتثال الأمر، شوفوا إخواني، قصد امتثال الأمر متقدما على الأمر، متقدما على الأمر، يعني يكون أولا يتحقق قصد امتثال الأمر ثم يتحقق الأمر. ليش؟ لأن قصد امتثال الأمر حسب الفرض هو جزء من المتعلق، والمتعلق دائما أبدا متقدم على نفس الأمر. ليش؟ لأن الأمر عارض على المتعلق، مو؟ الأمر يعرض على المتعلق، يقول مثلا صلوا، صلي، صلي يعني شنو؟ يعني أمر تعلق بالصلاة، لا بد من تقرر الصلاة، تقرر الصلاة وتحققها حتى يجي الأمر بالصلاة يتعلق بالصلاة. الأمر بالشيء متأخر عن نفس ذلك الشيء لأن الأمر عارض على المتعلق، والمتعلق معروض للأمر، والمعروض متقدم على العارض أبدا. قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر، تقدم كل معروض على العارض، أول كون يتحقق الجدار حتى بعد ذلك يعرض البياض عليه، أما أن يعرض البياض من دون جدار هذا أمر غير ممكن. على أي شيء يعرض العارض ما لم يتحقق المعروض؟ العرض لابد إلى من موضوع يتقوم به يعرض عليه، من دون أن يوجد الموضوع، من دون أن يوجد المعروض لا يمكن للعارض أن يتحقق. هاي من جهة. الآن شنو اللي صار؟ الآن صار أن قصد امتثال الأمر متقدم على نفس الأمر، ليش؟ باعتبار أن قصد امتثال الأمر جزء من المتعلق، والمتعلق متقدم على الأمر. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، قصد امتثال الأمر متأخر عن نفس الأمر. هذا الثاني بعد أوضح. ليش؟ لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر المكلف، حتى يقصد امتثال الأمر لا بد من وجود أمر حتى يقصد هذا الأمر. فقصد امتثال الأمر متفرع عن نفس الأمر، قصد امتثال الأمر يتولد من نفس الأمر، لا بد من وجود أمر حتى يقصد هذا الأمر. إنما يتيسر قصد امتثال الأمر إذا وجد أمر، يعني يكون أكو أمر بالصلاة، حتى أنا حينما أجي أصلي أقول أصلي قاصدا امتثال ذاك الأمر بالصلاة. فإذا قصد امتثال الأمر متأخر عن نفس الأمر، وبضم الجهة الأولى إلى الجهة الثانية يكون قصد امتثال الأمر متقدما ومتأخرا عن نفس الأمر، وامتناع ذلك في غاية الوضوح. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني هو أنه لو كان قصد الامتثال قيدا في متعلق الأمر بحيث يكون الأمر متعلقا بذات الفعل، مثلا دفن الميت، زائدا قصد امتثال الأمر، لو كان قصد امتثال الأمر جزءا من المتعلق لزم من ذلك التكليف بغير المقدور، يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح محال على الحكيم. وأما كون تكليفا بغير المقدور، لأن المكلف إنما يتمكن من قصد امتثال الأمر بالدفن مثلا، شوكت يتمكن؟ متى يتمكن المكلف من أن يقصد امتثال الأمر بالدفن؟ شوكت يتمكن؟ إذا وجد أمر تعلق بذات الدفن، مو حتى يتمكن من أن يقصد امتثال الأمر بالدفن لابد من وجود أمر تعلق بالدفن حتى يقصد امتثال. أما إذا لم يكن هناك أمر تعلق بالدفن فحينئذ لا يتمكن من أن يقصد امتثال الأمر، غير كون أكو أمر بالدفن حتى يقصد امتثاله، حتى يتمكن من امتثاله. فإذن إذا كان هناك أمر بذات الفعل بذات الدفن أمكن للمكلف أن يقصد امتثال الأمر بالدفن، أما إذا لم يكن فلا يتمكن المكلف من أن يقصد امتثال الأمر بالدفن لعدم وجوده. زين، وفي محل كلام في مقامنا، هل هناك أمر بالدفن؟ الجواب لا. ليش؟ لأننا نفترض أن الأمر لم يتعلق بذات الدفن، نحن نفترض أن الأمر تعلق بالدفن المقيد بقصد امتثال الأمر، فكأنما الشارع لم يمكن المكلف من أن يمتثل، من أن يحقق ما يريد، ما يتمكن المكلف من أن يقصد امتثال الأمر بالدفن ما لم يكن هناك أمر بذات الدفن. في محل كلامنا احنا اصلا نفترض، اصلا يعني اصل كلامنا نقول لو كان الأمر متعلقا بالدفن بقصد امتثال الأمر للزم التكليف بغير المقدور. احنا نفترض ان لا أمر تعلق بذات الدفن، لأن نفترض أن الدفن أمر عبادي أخذ فيه متعلق الأمر فيه قصد امتثال الأمر بالدفن. فإذا ما يتمكن المكلف من الإتيان بالشق الثاني، الجزء الثاني من المتعلق، وبالتالي ما يمكن للمكلف أن يأتي بالمتعلق، لأن أخذ في المتعلق أن يكون بقصد امتثال الأمر. هو لا يتمكن من قصد امتثال الأمر لعدم وجود أمر بذات الفعل أساسا. بعبارة أخرى، المكلف حينما يريد أن يمتثل وحينما يريد أن يحقق للمولى مطلوبه، هو يحتاج إلى أمر تعلق بالدفن. فما لم يكن هناك أمر تعلق بذات الدفن لا يتمكن المكلف من قصد امتثال ذلك الأمر. ولو أصر، شوفوا، ولو أصر المكلف على أن يقصد الأمر بذات الدفن مع عدم وجوده لكان ذلك تشريعا محرما. نقول له أنت ليش تدفن الميت؟ يقول أنا أدفن الميت قاصدا امتثال الأمر بذات الدفن بين قوسين غير الموجود. مو احنا نفترض ما عندنا أمر بذات الدفن، هذا شنو؟ هذا تشريع محرم، هذا تشريع. كيف المكلف؟ هو المكلف يقول أني أفترض وجود أمر بذات الدفن وأقصد امتثاله مع أنه هو ليس بموجود. فإذن الحاصل هو أن قصد امتثال الأمر لو كان مأخوذا في المتعلق للزم من ذلك عدم تمكن المكلف من الإتيان بالمتعلق من حيث كون طاعة. ما يمكن للمكلف أن يأتي بالمتعلق طاعة وامتثالا لأمر المولى لعدم وجود أمر من المولى. يعني بعبارة مختصرة، يجب على المولى أن يسد باب العدم على الفعل من ناحيته، ويلزم المكلف أن يسد باب عدم الفعل من ناحيته هو. كل واحد يكون يؤدي وظيفته. يعني الصلاة شلون توجد؟ دعك من كل هذا بحثنا، الصلاة شلون توجد؟ خارجين شلون الناس تصلي؟ المولى يكون يسد باب العدم على الصلاة من ناحيته بأن شي يسوي، بأن يشرع وجوب الصلاة. والعبد أيضا عليه أن يسد باب العدم على الفعل من ناحيته بأن شي يسوي، بأن يقوم يتوضى ويصل. كل واحد يكون يؤدي وظيفته ويسد باب العدم من ناحيته. في محل كلامنا الشارع المقدس كأنما ما قام بدوره، لم يسد باب العدم على الفعل من ناحيته، هو لم يشرع أمرا، هو لم يأمر ولم يوجد أمرا تعلق بذات الفعل حتى يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل قاصدا امتثال ذلك الأمر. هو كل اللي سوى أمر بالمقيد، أمر بالدفن المقيد بقصد امتثال الأمر، ولم يهيئ للمكلف الأرضية ويأمر بذات الفعل حتى يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل بقصد امتثال أمره لعدم وجود أمر بالفعل. فأن يكلف المولى العبد بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر مع عدم وجود أمر بالفعل، هذا تكليف بغير المقدور. يقول أنا ما أقدر، والتكليف بغير المقدور مستحيل محال على الحكيم. هذا المحذور الثاني. فإذا شوفوا إخواني شلون قربنا قربنا الاستحالة بتقريبين. التقريب الأول قلنا يلزم تقدم الشيء وتأخر على شيء واحد بالبيان المذكور، والمحذور الثاني هو لزوم التكليف بغير المقدور. خلي نبتعد عن أي تقريب آخر، قلنا أكثر من تقريبات. بعض تلامذة المصنف أوصل التقريبات إلى خمس تقريبات قربت الاستحالة، إحنا اللي ينفعنا ما ذكر في الكتاب. أولا قبل أن نقرأ العبارة خلينا نرجع للمقدمة الأولى. قلنا المصنف اعتمد في التفرقة بين التعبد والتوصل على أساس شنو؟ على أساس شنو سيدنا؟ على أساس الغرض، فرق من ناحية الغرض، وعدل عن التعريف المعروف اللي ينقدح إحنا بأذهاننا عادة. شنو التعريف المعروف؟ نقول أن الواجب التعبدي ما كان قصد الامتثال جزءا من المتعلق، مو التعريف المعروف للتعبدي والتوصلي شنو؟ التعبدي هو الواجب الذي تعلق بالشيء بقصد امتثال أمره بقصد القربة، والواجب التوصلي ما كان الأمر فيه متعلقا بنفس الفعل. المصنف لم يلحظ في تعريف التعبدي والتوصلي نفس الأمر ونفس المتعلق، وإنما لاحظ الغرض، قال الغرض يتحقق بمجرد حصول الفعل كيفما كان توصلي، الغرض يتحقق إذا صدر الفعل بقصد القربة. شنو السر في ذلك العدول؟ السر هو أن التعبير المعروف اللي يلحظ المتعلق والأمر هذا كله مبني على شنو؟ مبني على إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. إذا أمكن للشارع أن يأخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، إيه من حقك أن تميز بين التعبدي والتوصلي بما لو تعلق الأمر بذات الفعل أو تعلق الأمر بالفعل المقيد بقصد القربة. أما المصنف يلتزم بالاستحالة، استحالة أن يكون قصد القربة جزءا من المتعلق، فبعد مو من المناسب أن يفرق بين التعبدي والتوصلي بالإحاض المتعلق. لذلك المصنف عدل من هذا التعريف المعروف إلى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالإحاض الغرض. ومن الطبيعي أن تحقق الغرض بقصد القربة أو لا بقصد القربة هذا ما له علاقة بإمكان واستحالة أخذ قصد القربة في المتعلق، هذا أجنبي عنه. أمكن أن يأخذ الشارع أو لم يمكن أن يأخذ الشارع قصد القربة في المتعلق، هو يبقى التعبدي غرضه موقوف على قصد القربة، ولو لم يتمكن الشارع من أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. لذلك عبارته في المقدمة الأولى قال التوصلي ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول، والتعبدي الغرض منه ما لا يكاد يحصل بذلك. قال في المقدمة الثانية إن التقرب المعتبر في التعبدي، قاعد نتحدث عن واجب تعبدي أخذ التقرب فيه، هذا إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره، هذا المعنى الأول، هذا إن كان. وبعد ذلك راح يقول بعد كم درس إن شاء الله يقول هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد امتثال الأمر، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه إذا مصلحة أو لا. فتعالى راح يجي الحديث عن المعنى الثاني. قال إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، إذا كان بالمعنى الأول إذا كان قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر فالذي ينبه على اعتباره هو منه العقل لا الشارع. الشارع ما يمكن إلى أن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا. ليش؟ وذلك أولا لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر، كل ما لا يتأتى إلا بعد الأمر. شنو مثاله؟ قصد امتثال الأمر، هذا قصد الامتثال. قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، فكل ما يترتب على الأمر، كل ما يتفرع على الأمر ويتولد من الأمر، هذا ما يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر. شنو مثاله؟ هذا اللي قاعد نتحدث عنه، قصد امتثال الأمر متفرع على الأمر، فما يمكن أخذه في متعلق الأمر. اللي سماه الشيخ المظفر رحمة الله عليه سماه شنو؟ تذكرون سماه شنو؟ سماه التقسيمات الثانوية. تقسيمات الثانوية، قال عندنا تقسيمات أولية مثل تقسيم الصلاة إلى صلاة بالفاتحة، صلاة من دون فاتحة، صلاة بركوع، صلاة من دون ركوع، هاي تقسيم أولي. وعندنا تقسيمات ثانوية لا تطرأ، لا تطرأ، كملت سيدنا، لا تطرأ على الواجب إلا بعد تعلق الأمر. مثل إيش؟ مثل هذا، قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر هذا لا يطرأ على الواجب إلا بعد تعلق الأمر بالصلاة. بعد أن نفرغ من تعلق الأمر بالصلاة نقول صلاة مأتي بها بقصد امتثال أمرها، وصلاة مأتي بها لا بقصد امتثال أمرها، اللي سماه تقسيمات الثانوية. فالمصنف يقول يستحيل أخذ التقسيمات الثانوية في متعلقات الأمر. قال لاستحالة أخذي ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء، هاي بشيء بمن متعلقة؟ بالأمر. الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر، هاي في متعلق وين؟ بمن متعلقة؟ أخذ. أحسنتم، ما يمكن أخذ هذا الأمر، أخذ في شنو؟ أخذ في متعلق ذلك الأمر. لاستحالة أخذي ما لا يكاد يتأتى، هاي ما لا يكاد يتأتى واقع على شنو؟ أحسنتم سيدنا، على قصد امتثال الأمر. يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر اللي لا يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء، أخذ في متعلق ذلك الأمر مطلقا، هاي مطلقا شنو؟ مطلقا هاي متعلقة بأخذ، أخذ مطلقا لا يمكن أن يؤخذ مطلقا شرطا أو شطرا، ما يمكن أخذه لا على نحو الجزء شطر ولا على نحو الشرط والقيد، مطلقا. هذا اللي بينه، قال يستحيل. ليش يستحيل؟ للزوم تقدم الشيء وتأخره عن شيء واحد، هذا اللي بيناه، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني يقول فما لم تكن، هذا المحذور الثاني. شوف شلون المحذور الثاني، قلنا احنا المحذور الثاني قلنا تكليف بغير المقدور، تكليف بغير المقدور. ليش؟ ما يمكن ان نقول للمكلف اقصد امتثال الامر ما لم يكن هناك امر تعلق بذات الفعل. فما لم تكن نفس الصلاة، فما لم تكن ذات الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن اتيان الصلاة بقصد امتثال أمرها، لا يكاد يمكن. يعني شنو؟ ما يتمكن المكلف، تكليف بغير المقدور. إذا ما عندك أمر بذات الصلاة، إذا ما عندك أمر بنفس الصلاة، ما يمكن أن تطلب من المكلف أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها لعدم وجود أمر أصلا بالصلاة. يقول فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها. العبارة واضحة إخواني سيدنا؟ واضحة العبارة؟ أكيد. زين، احنا قلنا يبدو أن المصنف ذكر محذورين وبينا المحذورين وحاولنا أن نطلع المحذورين من العبارة. البعض جعل كلام المصنف كأنما بيان لمحذور واحد، بيان لمحذور واحد. احنا لا، بينا محذورين. اللي عكر علينا هاي الفاء فما لم يكن، هاي الفاء يعني تناسب أن هذا تفريع على ما تقدم، وأن المحذور محذور واحد، وإلا إذا كان محذورين عادة شي يقولون؟ يقولون مضافا إلى ذلك، يقولون مع ذلك مثلا، فيبدي كأنما محذور ثاني. هاي الفاء تعكر على المحذورين وتقرب أن المصنف ناظر إلى محذور واحد. احنا اعتمدنا على بيان محذورين حتى نفصل في بيان مراد المصنف وفي دفع الإشكال. راح يذكر المصنف توهم ودفعه، إن قلت قلت، إن قلت قلت، حتى دائما نقول احنا عندنا محذور، يعني نحاول أن ندافع عن دليل المصنف في الاستحالة بالإحاضة المحذورين. راح يجي تفصيل الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.